السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم مع هذه السلسلة المباركة نعم العبد. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا من يديه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، توقفنا بالأمس مع هذه المؤامرة التي دبر بها لقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد هذا المجوسي أبي لؤلؤة، ذلكم الغلام الذي أرسل به المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حتى يقوم على شؤون أهل المدينة. إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رافضا لهذا تماما، غير أن المغيرة رضي الله عنه ظل يخاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أن يقبل بنزول أبي لؤلؤة في المدينة النبوية، إلى أن قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووافق على ذلك. وقلت بالأمس أيها الأحبة أن أبا لؤلؤة أتى إلى عمر بن الخطاب ليشكو إليه المغيرة بن شعبة، وأن المغيرة قد أثقل على أبي لؤلؤة في المال والخراج، فما كان من عمر إلا أن قال له اتق الله وأحسن إلى سيدك. فأضمر هنا هذا الغلام وبيت النية على قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال وسع عدله الناس إلا عندي. فأضمر هذا الخبيث على قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي يوم من الأيام يمر عمر بن الخطاب على هذا الغلام ويقول أي بني، لو صنعت لي رحى تطحن بالريح. وكان هذا الغلام يصنع الرحى، فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس. ففطن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ما بيته هذا الخبيث، فقال عمر توعدني العبد. توقفنا عند هذا القدر أيها الأحبة، وتوقفنا مع هذا السؤال، ما هو السبب الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يقيم الحد على هذا المجوسي، رغم أن عمر بن الخطاب شعر أن هذا المجوسي قد بيت النية لأذية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ والجواب بوضوح أيها الأحبة، ما كان لعمر بن الخطاب أن يقيم الحد على أحد بالظن، فعمر بن الخطاب ما أقام مملكته إلا بالعدل، حتى أنه لما ذهب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس ونظر كبير النصارى آنذاك إلى تواضع وعدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال إن هؤلاء أو إن دولة هؤلاء باقية. فعمر رمز العدل ورمز القسط، وما كان له رضي الله عنه أن يقيم الحد على أحد بالظن أو أن يحكم على بواطن الخلق رضي الله عن عمر. فهذا إن دل فإنما يدل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخشى الله عز وجل، وكان يقيم شرع الله بين خلقه وعباده وفي رعيته. هنا أيها الأحبة، جاء الموعد لتنفيذ هذه الخطة الآثمة. عمر بن الخطاب هو الإمام، وفي يوم من الأيام تقدم عمر بن الخطاب حتى يصلي الفجر بالمسلمين. الذي روى هذا الحديث هو الصحابي المبارك عمرو بن ميمون، وانتبه معي، فنحن الآن نتكلم عن كسر الباب، هذا الباب العظيم الذي ما أقبلت الفتن وحدانا وزرفانا إلا منه بعدما كسر. عمرو بن ميمون رضي الله عنه صلى الفجر في هذا اليوم وفي هذا الصباح الذي طعن فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول عمر: وما منعني أن أقوم في الصف الأول إلا هيبة عمر. عمر كان مهابا رضي الله عنه وأرضاه، فمن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، فالجزاء إنما من جنس العمل. يقول عمرو بن ميمون: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عادته أنه كان يسوي بين الصفوف بنفسه، وكان عمر يصلي في الفجر إما بصورة يوسف أو بصورة النحل، فما إن كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكبر المسلمون خلف عمر. يقول: فسمعنا صوت عمر يقول: قتلني أو أكلني الكلب. تصوروا معي، هم الصحابة لا يدرون شيئا، فالمسجد في ظلام وهم لا يسمعون إلا صوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كبر عمر ففقدوا صوت عمر إلى أن قال عمر: قتلني أو أكلني الكلب. ما قال عمر بن الخطاب ذلك إلا لأنهم ما رأى أحد الذي جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذ بهذا المجوسي الخبيث أبو لؤلؤة قد اختبأ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في زاوية من زوايا المسجد، فما إن كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستفتح الصلاة إلا وانقض عليه هذا العلج الخبيث، وطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خاصرته في مكان في غاية الخطورة. طعن عمر بن الخطاب عدة طعنات، وعمر بن الخطاب لا يدري من الذي قتله. وهنا أيها الأحبة، أخذ أبو لؤلؤة هذا السكين وطار به بين المصلين وظل يطعن في صحابة رسول الله وفي التابعين، حتى قتل في هذا الصباح 7 مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسبب هذا العلج. فلما رآه أحد المسلمين ألقى عليه برنسا، ما يعرف الآن بالبشت أو بالعباءة، ألقى برنسا على أبي لؤلؤة، فلما تمكن هذا الصحابي أو هذا المسلم من هذا المجرم الأثيم الإرهابي فعلا نحر نفسه مباشرة حتى لا يتمكن أحد من قيام الحد عليه. وهنا أيها الأفاضل سقط الإمام العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أقسم لكم بالله، لو لم يكن من الأدلة الدامغة على هيبة الفاروق الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا هذه الحادثة فقط لكفى. فهذا العلج الفارسي ما استطاع بل وما جرأ أن يقابل عمر بن الخطاب وجها لوجه، ولكنه اختبأ لعمر وطعن عمر. فتقدم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وصلى بالناس صلاة سريعة، وحملوا عمر بن الخطاب إلى بيته، وعمر يأتي الناس إليه حتى يطمئنوا على أمير المؤمنين. فنظر عمر بن الخطاب ودماؤه تنزف، ونادى على حبيب قلبه على عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقال: يا ابن عباس، انظر من قتلني. عمر بن الخطاب إلى هذه اللحظة لم يتوقع أن الذي قتله غلام المغيرة أبو لؤلؤة المجوسي. فجال عبد الله بن عباس ساعة يطوف ويتحرى حتى علم عبد الله بن عباس أن الذي قام بهذا العمل الإجرامي أبو لؤلؤة المجوسي. فعاد إلى عمر، وعمر على فراش الموت بمعنى الكلمة، ولكن انظروا إلى هذا الثبات، وانظروا إلى هذا اليقين، وانظروا إلى هذا الإيمان الذي كان في قلب الفاروق رضي الله عنه. جاء عبد الله بن عباس وقال: يا أمير المؤمنين، ما فعلها إلا غلام المغيرة. فقال عمر: الصنع الذي كان يعمل في الصناعة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال عمر: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، لأن عمر بن الخطاب كان قد انتوى وعقد النية أن يوصي المغيرة بن شعبة بهذا الغلام. ثم قال عمر كلمة تملأ القلب حبا ورب الكعبة في هذا الإمام، وتجعل عمر بن الخطاب يستحق هذا اللقب بجدارة، ألا وهو نعم العبد. قال عمر الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد واحد من المسلمين، وفي رواية الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد واحد لم يسجد لله سجدة. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتمنى ويرجو السلامة للمسلمين، هذه علامة الفاروق، كان يحب السلامة للمسلمين. كان عمر بن الخطاب يحمل صدرا سليما، ولا يحب عمر بن الخطاب أن يتورط أحد المسلمين في هذه الورطة. نعم، فسفك الدماء بغير حل ورطة من أعظم الورطات، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان عبد الله بن عمر يقول وإن من ورطات الأمور سفك الدم الحرام بغير حل. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. وهنا أيها الأحبة، جاء الطبيب وسقى عمر بن الخطاب اللبن، فرأى الطبيب أن اللبن يخرج من الجرح كما هو، فقال له أوصي يا أمير المؤمنين. وهذا هو الفارق بيننا وبين الصحابة الكرام. ربما ترى بعض الأطباء الآن إذا رأى بعض الناس ربما يحتضر يطمئن أهله وأبناءه، ما تخافوش عليه ده صحته زي الفل اطمنه. لا، في هذه الحالة يجب عليك أن تخبرهم أنه في الرمق الأخير، حتى يوصي، حتى إن كانت عليه مظلمة أن يبلغهم بها، لو كان عليه دين أن يقول لهم ذلك كما فعل هذا الطبيب الحكيم. كما فعل هذا الطبيب الحكيم، قال أوصي يا أمير المؤمنين، يلا ما فيش وقت، أوصي يا أمير المؤمنين. فأول وصية لعمر بن الخطاب ألا وهي كان يرجو ويتمنى أن يدفن بجوار صاحبيه، اللهم احشرنا معهم يا أرحم الراحمين. قال يا ابن عمر اذهب إلى أم المؤمنين وقل لها عمر بن الخطاب ولا تقل لها أمير المؤمنين يستأذن أن يدفن بجوار صاحبيه. ما هذا المجتمع الذي ملئ بالأدب والتوقير والاحترام؟ ما هذا المجتمع الذي ملئ بالسلامة والعفاف؟ ما هذا المجتمع الذي ملئ بركة ورحمة بينهم؟ صدق الله رحماء بينهم، صدق الله حينما رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا ابن عمر اذهب واستأذن لي من أم المؤمنين وقل لها عمر يستأذن ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. يستأذن أن يدفن بجوار صاحبيه. وهنا تعلمنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها درسا في الإيثار، فقالت كنت قد أعددت هذا المكان لنفسي ولكن لأوثرن به عمر بن الخطاب، فأذنت لهم أن يأتوا به إذا مات. وبالفعل جاء عمر رضي الله عنه لتتحقق بعد ذلك رؤيا رأتها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. رأت أن ثلاثة أقمار نزلوا في حجرتها، فأولها رسول الله لها أنه سيدفن فيها ثلاثة من خير خلق الله. وفعلا أيها الأحبة دفن عمر وكسر الباب ونام آمنا مطمئنا ونال الشهادة. وبينت في اللقاء الماضي أنه كان كثيرا ما يدعو الله، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك أو في بلد رسولك، فصدقه الله ونال ما تمنى رضي الله عنه وأرضاه. أختم بهذه الصورة الراقية. دفن عمر بن الخطاب في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. انظري أيتها الفاضلة وتعلمي من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف كانت في غاية العفاف، وكيف كانت في غاية الحياء، وكيف كانت في غاية النقاء. تقول رضي الله عنها كنت أنزل إلى القبر قد نزعت حجابها وتنزل بما ترتدي من ملابس، وتقول هذا زوجي وهذا أبي، فلما دفن عمر ما نزلت إليهما إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. رضي الله عن الصديقة بنت الصديق، إنها العفيفة، إنها العتيقة بنت العتيق، أمنا عائشة رضي الله عنها هكذا فلتكن المرأة المسلمة، هكذا فلتكن بنت الإسلام. وهكذا انتهت صفحة عمر ابن الخطاب، وكسر الباب وفتحت الفتن، ولكن ما انتهى أبدا وما انتهى الثناء على عمر بن الخطاب ولا الترضي عليه رضي الله عنه وأرضاه. فنعم العبد ورب الكعبة عمر بن الخطاب، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي.
وقفت ببابك يا خالقي، أقل الذنوب على عاتقي، أجر الخطايا وأشقى بها لهيبا من الحزن في خافقي.